أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: سبيل الله هو خدمة الناس. ما يزال الحديث حول علامات الذين يحبهم الله تعالى. تقدم معنا أن الأساس الذي يمكن من التحلي بمكارم الأخلاق هو حب الله سبحانه وتعالى. بدون وجود حب الله عز وجل في النفس لا يمكن أن يصبح الشخص أخلاقيا، معنى يتحلى بالخلق الفاضل. ثم كان الحديث عند حب الناس لله عز وجل، حب العبد لربه، ثم انتقل الحديث إلى حب الله عز وجل للناس، باعتبار أن حب الله على قسمين. الحديث الآن في حب الله للناس، وما هي علامات هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الهدف أن نعرف الأعمال التي يحب الله سبحانه وتعالى أصحابها، لنحرص على التزام هذه الأعمال فنكون ممن يحبهم سبحانه وتعالى. في هذا السياق، إذا أردنا أن نبحث عن أعظم منجم، أعظم مصدر لمخزون حب الله سبحانه وتعالى، فإننا سنجده في خدمة الناس، يعني الآيات التي تؤكد على خدمة الناس، الروايات التي تؤكد على خدمة الناس، الأحكام الشرعية التي تأمر بخدمة الناس في جميع المجالات. في هذه الآيات والروايات حول خدمة الناس نجد خزينا هائلا لا يمكن أن ندرك إلا بعض الرشحات منه. هذا المخزون الهائل يجب الوقوف عنده والتفاعل معه. خدمة الناس بحسب المصطلح القرآني هي سبيل الله. الشهيد الشيخ محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه كان يقول إن أي آية في القرآن تجد فيها مصطلح سبيل الله يمكن أن تضع بدل سبيل الله خدمة الناس ويبقى المعنى مستقيما، أو الناس في سبيل الناس، في سبيل الله تضع سبيل الناس يكون المعنى مستقيما، لأن المصلحة ترجع في النتيجة إلى الناس ولا ترجع إلى الله عز وجل، لأنه الغني الحميد. هذا المصطلح سبيل الله يساوي خدمة الناس بمعنى الخدمة العام، يعني خدمة الناس معناه عام، يعني يشمل الخدمة المادية ويشمل الخدمة المعنوية. وأيهما أعظم؟ الخدمة المعنوية أهم. لو فرضنا أنك أعطيت شخصا مبلغا من المال وأهنته، فإذا خدمت ماديا لكن معنويا ما خدمته، فمفترض أنه ما تعطيه ما تهينه أفضل. مثلا حول الخدمة المعنوية للناس نجد في القرآن الكريم أن مهمة كل الأنبياء ما هي؟ خدمة للناس، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، الهداية، يعني لهداية الناس إلى الحق، هي خدمة معنوية، والخدمة المعنوية أهم بكثير. يعني إذا أنقذت شخصا من الجهل وجعلته يعي الأمور والحقائق، تكون قد مننت عليه بالحياة الحقيقية، هذه نعمة كبيرة وهي خدمة كبيرة. لكن عادة نحن لشدة ما ضغط الطواغيت وأنظمة الجور وحاجات الدنيا بتضغط، وصير نفهم من كلمة يعني يتبادر إلى ذهننا أو ينسبق إلى ذهننا من مصطلح خدمة الناس يعني الخدمة المادية. الخدمة المادية منظورة، والخدمة المادية بأجلى صورها سيأتي معنا إن شاء الله في علامات المحبين، أن الله عز وجل مثلا نمط عنوان عام للذين يحبهم أنهم يخدمون الفقراء. فإذا الخدمة المادية ملحوظة، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن الخدمة المعنوية أهم، الإنقاذ من الجهل وظلمات الجهل أهم، لكن هذا الشخص الذي تريد إنقاذه من ظلمات الجهل ما بده يأكل، ما بده يشرب، ما له حاجات، هالأمور يجب تأمينها لتحقيق الهدف الأساسي. مش بالمطلق، بالمطلق بتكون عم تتعامل مع الإنسان خارج إطار إنسانيته. لذلك الشخص الذي يكرم شخصا ماديا ويهينه تعامل معه كحيوان، لم يتعامل معه كإنسان. خير ما يوضح هذا المفهوم، مفهوم أن خدمة الناس مخزون عظيم لحب الله عز وجل، خير ما يوضح هذه الفكرة الرواية حول الصدقة اللي عادة بنسمعها وبنحفظها وبنقولها، لكن ممكن ما بنلتفت عادة لأعماق المفهوم اللي بتحمله وتريد أن توصله إلى الأجيال. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها من شماله. صدقة السر تطفئ غضب الرب، الحديث هيك عم بيقول. الأمير عليه السلام في حديث آخر يشرح هذا الحديث، هذا الحديث اللي راح أقوله هلا عن الأمير عليه السلام المجلسي الأول، يقول بسند صحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام: وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب عز وجل. صدقة سر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل. طيب خلينا نحاول نستوضح بعض دلالات هذه الرواية وشرحها من الأمير عليه السلام. لو أن شخصا منا أساء إلى شخص، واحد منا، لو أنك أنت أو أنا، أنت أسأت إلى شخص إساءة كبيرة جدا بحيث أن القطيعة أصبحت مستحكمة وأغضبته غاية الإغضاب، ومعه حق، الحق معه في أن يغضب، ثم قال لك هذا الجرم اللي ارتكبته، المنكر العجيب، أو مثلا إقامتك على الإساءة إلي والأذية خلال سنين، إذا أكرمت فلانا فإني أسامحك وأغفر لك كل ما سبق. يعني حتى أعيد المثال، أسأت إلى شخص إساءات مديدة طويلة وارتكبت جرائم تجاهه، ثم قال لك بعد سنين: أنت تريد أن أسامحك في الشخص الفلاني، إذا أكرمته تعطيه مبلغ من المال بحسب استطاعتك، ما بدي حملك فوق طاقتك، تعطي مبلغ من المال فأنا أعفو عنك وأغفر لك كل ما تقدم. هذا القول منه يدل على حب عجيب لهذا الشخص. يعني بمجرد أن تكرم هذا الشخص، مثلا هو يواجه ضائقة مالية معينة تنقذه من هذا الوضع، تحل له مشكلته، وربما يكون طبعا هذا لا يتناسب إطلاقا مع إساءاتك لهذا الشخص. مخزون الحب هنا عظيم. تعال لنطبق هذا الموضوع على مسألة الصدقة. شخص منا يرتكب موبقات، غيبة، نميمة، تكبر، عجب، مثلا إسراف، تبذير، نظرة حرام، أذى للآخرين 10-20 سنة أو أكثر، لكن يتصدق صدقة سر يعني قربة إلى الله بدون أي مصلحة شخصية، صدقة السر هذه تطفئ غضب الرب. كم هو مخزون حب الله عز وجل لهذا الفقير الذي تصدق عليه شخص فغفر الله عز وجل له. كم هو بين قوسين اهتمام الله عز وجل بجوع الفقير، بحاجة الفقير، بأحاسيس الفقير، بمشاعر الفقير. بمعنى أن الشخص مهما كانت معاصيه إذا تصدق صدقة سر، صدقة طبعا ألا بيجي الكلام عن شروط صدقة السر، فإن الله عز وجل يغفر له كل ما سلف. الشرح اللي من الأمير عليه السلام يقول صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، مش إنه الله عز وجل رضي عنه وبقيت أثارها، لا، تطفئ الخطيئة حتما في وضع جديد، في مناخ نفس جديد، في تصرف جديد، في هداية جديدة سيحصل عليها هذا الشخص، وتطفئ غضب الرب. صدقة السر. عادة أيها الحبيب نحن نتعامل مع الأحكام الشرعية مثل مستحب الصدقة ولا ندقق في أعماق دلالات الصدقة أو الروايات الواردة حول الصدقة. إذا أردنا أن نعرف بعض الخصوصيات حول هذا الدلالة، سبحانه ما أكرمه وما أحلمه وما أعظمه، يحلم عن هذا الشخص الذي أساء واجترأ وارتكب الموبقات حتى كأنه لا ذنب له، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. الذين تصلهم الصدقات عادة أصحاب معاصي، يعني هذا الفقير الذي يأمر الله عز وجل بإكرامه، وأنك إذا تصدقت عليه صدقة تحفظ كرامته فيها، وصدقة سر جانب أساسي بكون الصدقة سر، أن لا يراق ماء وجه إنسان نهائيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لشخص جاءه يريد مالا منه أو عملا، قال له ماذا يوجد في بيتك يمكنك أن تستغني عنه وتبيعه؟ قال لا يوجد شيء. قبل 14 قرن بالحجاز وفقير، شو بده يكون عنده حتى ينباع؟ قال له صلى الله عليه وآله ابحث، لاحظوا تأمين فرصة العمل بما يحفظ الكرام. ابحث، راح للبيت لقى تحت الحصير البوري بسموها بالخليج، انه من سعف النخيل الحصيري بيحطوا بوقتها شرشف على اساس ما يطلع الرمل لفوق. هذا الشرشف كمان ممزق وقديم، بسموه باللغة العربية الحلس، لأنه هذا اللي بيلزق، كونوا أحلاس بيوتكم، يعني واحد يكون الحلس. راح لقى بيته حلس، وشو لقى بعد؟ لقى إناء نحاس، يعني جنطاص بتعبيرنا، مكركع عتيق ومدري كيف شكله. فمهم جابهم للمسجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا تأمين فرصة العمل، أن لا يذل الفقر أحدا، قديش الله عز وجل بيهتم بمشاعر الإنسان. فجابهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعهم، باع النبي هالغرضين، قال لهم للصحابة أيكم يشتري، فاشتروهم درهمين. درهمين، أعطاه درهم قال له هذا لمصرفك، والدرهم الآخر اذهب واشتري به فأسا وأتني به. فأس فروعة يعني، بس بده إيد، بده نصاب، اتني به، لأنه هذا منا بده يدبر نصابه يتحير، اتني به. راح اشترى الفأس وإجي. قال صلى الله عليه وآله أيكم عنده نصاب لهذا الفأس؟ إيد. أحد الصحابة قال أنا. ذهب، جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، ركب الفأس بيده الشريفة، حاضرين خدمة الفقير، وقال له اذهب واحتطب. راح هذا اشتغل، حطب وباع وكذا، بعد مدة جاي مرتاح منشنش. فقال صلى الله عليه وآله هذا خير من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك كدوح الصدقة. أنه بس يطلب من واحد صدقة في مية وجهه تروح. فإذا صدقة السر تحفظ ماء الوجه، هذا أساس فيها. هذا العمل الذي يحفظ ماء الوجه إلى أي حد ينبغي أن يحرص عليه الشخص؟ إلى حد فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها من شماله. شو يعني؟ هلأ عادة منقول أنه هذا تعبير مجازي، يعني أنه ما يعرف حدا أصلا. لا، أكثر من هيك. إيدك الشمال ستشهد عليك يوم القيامة، بمنطق القرآن تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، الجلد بيشهد، قالوا لجلودهم. فإذا اليد تشهد، هذه اليد ما لازم تعرف، وبطريق أولى أنه مثلا قرايبك، مش أنه تصدق واحد بعدين حكي دمرته على أساس بده هو مثلا مش عم يتظاهر بس بيقول هالكلمة. لا، صدقة سر، أن يبقى الأمر سرا ليحفظ ماء وجه الطرف الآخر 100%. هذا العمل يكون سببا في إطفاء غضب الرب. أي حب لهذا الفقير يحبه الله عز وجل؟ هل نستطيع أن نفهم منه شيئا؟ طيب، خدمة الناس، قلت منجم لفهم حب الله عز وجل. سؤال، أي قسم؟ خدمة الناس منجم لفهم حب الناس لله وتقوية حب الناس لله، ومنجم لفهم حب الله عز وجل للناس. أما حب الناس لله فلأن الشخص الذي يريد أن يعرف حبه لله عز وجل كم ويقويه، هذا الشخص من الناس الذين أمر الله سبحانه وتعالى بخدمتهم. فإذا بصير يحب الله عز وجل لأنه بيهتم فيه وبيتعرف عليه أكثر، بيعرف ألطافه أنعامه. ومن جهة ثانية أنه إذا عرف من قبيل صدقة السر شو أبعادها وخصوصياتها، يزداد إكبارا وإجلالا لحب الله عز وجل للناس. الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الشخص صاحب الموبقات الكبيرة، وبالمناسبة من حسن الظن بالله أنه هذا الفقير اللي الله عز وجل رضي عن شخص لأنه أعطاه مالا بطريقة كريمة، الله سبحانه وتعالى لن يتركه بدون بركات هذا الرضا. يعني على الأقل يوفق للتوبة، بيشكر الله عز وجل، بيصير يفكر أنه يتغير. يعني إيانا أن نتصور أنه الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الشخص اللي أكرم عبدا من عباده، ولا يكرم هذا العبد، لا يفكر بوضعه المعنوي. فالأمل بالله أن تكون صدقة السر إلها هالأبعاد والبركات كلها. طيب، شو شروط صدقة السر الأفضل؟ أفضل صيغة لصدقة السر يجب أن تتوفر فيها الشروط التالي. أولا، أن تكون سرا. ولاحظوا دلالة فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفيها من شماله. ثانيا هذا التعبير مش مجازي، تعبير حقيقي لأن اليد تشهد كما تقدم. المطلوب أن لا ترى اليد، ونفهم بالأولوية أن لا يعرف أحد مطلقا. هذا السر لا يمكن أن يبنى في القلب سر مع الله عز وجل مع وجود ضعف حب الله. متى يحرص الإنسان على السر؟ بمقدار حب الشخص يحرص على سره، بمقدار حب الله عز وجل تكون أعمال خاصة مع الله لا يعلم بها أحد، لأن المخلص يعمل ليعرف الله عز وجل ولا يهمه أن يعرف الناس. فإذا واحدنا شاف حاله حايص أنه بده يعرف بطريقة من الطرق أنه مثلا والله هو عمل الشغل الفلاني، الشيطان عم بيحاول يسلبه بركات هذا العمل. أهل السر الذين يعملون الأمور في بطاعته عز وجل وكما أمر ولا يريدون إلا وجهه، هؤلاء مراتب. إحدى المراتب أهلها أهل مرتب المراتب العالية في الروايات أنهم يحشرون يوم القيامة سرا، يأتي رضوان خازن الجنان فيجدهم في الجنة، من أنتم؟ فيقولون إليك عنا، أو لفوق الضيوف العاديين، إليك عنا نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. كما عبدوه تعامل معهم عز وجل. فإذا صدقت السر ينبغي أن تكون سرا بكل معنى الكلمة ويحرص عليها الشخص. الشرط الثاني أن تكون نية القربة حقيقية، بمعنى أن يكون الدافع إلى هذا العمل هو أن الله تعالى يحب الصدقة، ولأنه يحبها أمر بها لوجه الله، لوجه الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل تقدم يفري صفوف فريا، جيش الأمير سلام الله عليه ما أدري إلى أبو الحسن وين هو، ومضى مضى مضى يفري مأمور من الله عز وجل في عقبات ينبغي أن تزال من طريق الإسلام، يزيلت هذه العقبات وظل الابتلاء بهذا الحجم، كيف لو مش مأمور بإزالتها؟ إلى أن وصل إلى آخر القوم، آخر القوم بيقول واحد وصلنا إليه، الجيش بعد مدة وصل، وإنه ليزأر زئير الأسد، يزأر زئير الأسد يهمهم والرؤوس حوله أعكام وهو طامح ببصره إلى أقصى القوم، هو بيعرف اللي بده ينقتل أين لازم ينقتل، طامح ببصره إلى أقصى القوم، فقلنا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، فلم يلتفت إلينا ورجع شق الصفوف من آخر الجيش المعادي إلى أوله وهو يفري فريا، وصلنا إليه بعد فترة وهو يقوم سيفه بركبته، قلنا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، قال والله ما أردت بهذا إلا وجه الله والدار الآخرة. وجه الله، أن يكون الهدف قربة إلى الله بالصلاة بالوضوء بأي عمل بالصدقة بغيره، قربة إلى الله. هي القربة أيها القلب أيها الحبيب، هي القربة لا يمكن أن تتحقق بدون وجود حب الله عز وجل في القلب. لذلك الأصل الذي ينبغي أن نحرص عليه ونمضي العمر ونحن نتعاهده بالرعاية تقوية حب الله عز وجل في القلب. إذا قوي حب الله سبحانه وتعالى فإن كل الأعمال التي يحبها تصبح أولويات عندنا، وإذا ضعف حب الله في القلب شو بصير فينا؟ للأسف كما نحن في الغالب الآن، أن الواجبات منحاول نتملص منها، مستحبات أصلا مستحب يعني أخرجناها من دائرة الاهتمام نهائيا، والواجبات من قبيل أنه مثلا واحد بده يخمس وإجت راس راح تيجي راس سنته في يعطيهن لمرته، لكن طبعا شكلي هذا العطاء شكلي، يمكن يمنعها أقل القليل من هذا المبلغ. إذا الواجبات بنحاول نتملص منها فمعناها أنه مش بس ما في حب، وإنما ممكن القصة يعني واصلة مرحلة تانية أخطر، أنه البديل في القلب هو حب الدنيا، وحب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. ولذلك لا بد من حديث بعد إكمال هالتسلسل، الحديث عن حب الله عز وجل لا بد أن يتكلم عن حب الدنيا، حتى واحد يصير يتأمل بقلبه بشكل دائم أنه الذي يحركني هنا ما هو، حب الدنيا أو حب الله عز وجل. إذن الصدقة ينبغي أن تكون بنية القرب، بدافع التقرب إلى الله. أنتم ملاحظين أن واحد بيكون بيعرف وحدة مثلا، أو وحدة بتعرف واحد، وما بيحبوا بعضهم، ما بيهتموا بعضهم نهائيا. ممكن أيضا إذا طلب واحدهم من الثاني خدمة بدائرة بشغلة، أي خدمة ما بيهتم فيها أصلا، بينما إذا عشقوا بعضهم كيف بصيروا يتعاملوا؟ ضروري نفكر بهالمسائل حتى نعرف نحن في باب حب الله عز وجل كيف بدنا نتصرف، يعني نعرف نفسنا، مش من عرف نفسه فقد عرف ربه، نعرف نفسنا أنه منحب السلعة الفلانية أكثر ما منحب الله عز وجل بعض المرات، هيك يعني تصرفاتنا تدل على هذا. فإذا نحن ينبغي دائما أن نفكر في الأمثلة العرفية، مثلا إذا شفنا أنه شاب وبنت أنه عشقوا بعضهم وكيف صاروا يتصرفوا، خلنا نتذكر ننتقل من هذا إلى التفكير بحبنا لله عز وجل. إذا شفنا أنه أم كيف بتضحي عيد ابنها، هنشوف نحن بتضحي لأنها بتحبه، طيب نحن حبنا لله عز وجل يحملنا على التضحية. مجاهدي المقاومة الإسلامية عز الله ما هو الذي يحركهم؟ اسمعوا وصاياهم، اسمعوا وصاياهم. أنا عم بشوف وصايا في هذه الفترة من نمط الوصايا اللي بفترة انطلاقة المقاومة، فترة بداية عمليات الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية. الآن عندنا في لبنان نماذج، الفارق في حب الله عز وجل بيننا وبينهم كبير كبير، ولا يمكن أن نصل إليهم بادعاء أن نحن مجتمع المقاومة والدعم والكلام السياسي، أبدا أبدا. ممكن الشخص اللي منشوفه هلأ شاب بيننا وعاد مبين، بعد شوي استشهد هذا أمير من أمراء الجنة، يوم القيامة لا يمكن أن نراه إطلاقا، لأنه نحن في عالم آخر الذي أوصله إلى الشهادة حب الله سبحانه وتعالى. حب الله هو الذي يجب أن نحاول التعرف عليه من خلال الأحكام الشرعية، من خلال الصدقة، من خلال، الآن رح أذكر بعض النماذج، بس بدي أذكر هون مثال، أو ماشي مثال واحد بكفي من الجبهة في إيران. كنت في إيران وقتها فشفت نشر بعض الصحف قصة شهيد، هذا الشهيد كان رايح على الجبهة ومجروح، فكان جريح، بعد أن جرح كتب هذه الوصية، وصية باللغة الفارسية وترجمت في وقتها. الوصية خلاصتها ما يلي: إلهي خلقتني محبا، بمجرد أن ولدت أحببت الثدي الحليب، أبحث عن الحليب في ثدي الأم، أنت حببتني بدك إياه يعيش، خليتني خلقتني محبا وصلتني لهم. بعد شوي شفت أنه مثلا، صرت أضحك لأمي لأبوي اللي بيحكوا معي هيك أنه حبهم. بعد شوي كبرت صرت حب اللعب، بعد شوي مثلا صرت حب المدرسة، بعد شوي حب الوسط اللي أنا فيه، إلى أن أدركت إلهي أنت الذي تحبني مش أنا اللي بحبك. لما كبرت شوي وعرفتك وصرت حبك يا إلهي، بعدها تنبهت المرحلة، بعد ما أنه صرت حبك تنبهت أن حبك لي هو السبب في حبي لك، أنت الذي أيقظتني لمحبتك بالمناجاة الشعبانية، أنت الذي أيقظتني لمحبتك، فشكرتك لإدخالي في كرمك. المهم أنه أنت يا إلهي تحبني، وحبك لي هو السبب. إلهي ولحبك لي أخذتني إلى الجبهة وسقيتني شرب من كأس الشهادة. إلهي وسيدي ومولاي، لو كنت أستطيع، لو كنت أعلم أني لن أشرب الكأس كله، يعني ما معنى اسمح لي، أني لكنت كسرته. عم يحكي هيك أنه علاقة المحب مع الحبيب. إلهي أريد الشهادة. بعدها استشهد. هذا الشهيد اسمه ناصر باغاني، تقريبا كان عمره شيء 19 سنة لما استشهد. حب الله هو الذي يوصل. كيف لما واحد بيحب التاني بصير يضحي من أجله؟ الحنين الذي كان يعيشه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الشهادة طيلة عمره، بحيث أنه صلوات الله وسلامه عليه عند الشهادة ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا الفوز، هذا ثمرة حب الله عز وجل. فإذا تصور الشخص منا، خلي واحدنا يقول، وأقول لقلبي بالأول، أنه في تدين ما له علاقة بحركة القلب بحب الله عز وجل، في خط العقل مش فهمان شيء من الدين. هذا السبب اللي بيخلينا نمنتع، بتعبيرنا الشعبي، نراوح مكاننا في مسألة الأحكام الشرعية مستحبات. بدنا نعمل يعني الشغل الفلانية منحبها، صلاة ليل، تحلي بمكارم الأخلاق، بدنا نصبر، ما بدنا نؤذي أحد، ثم لا نستطيع، لأن القاعد المنطلق الأساس الأصل اللي هو حب الله مش موجود، ونحن منصرفون لتقوية نقيضه اللي هو حب الدنيا، بحجة أنه في داعي للأكل والشرب. ما حدا عم بيقول في داعي، الله عز وجل ما بيقبل أنه واحد يضر بصحته، بس حب الدنيا بيحتاج هالقد رز ومجدرة وقيخ تمن قيمة ومدري شو ويخناته وسياراته إلى آخره، وحب الله عز وجل ما بيحتاج إلا هالوضع اللي عنا. إيه دخيلك يا حبيبي يا الله، هيك السلام، وأنه منصلي ومش هون، هذا مش حب، مش إنصاف. طيب الشرط الثالث للصدقة، الأفضل أمتى بتكون الصدقة محرزي، وواحد يعني ينتظر بسببها بركات إلهية مميزة، أن تكون الصدقة مما يحب الشخص المتصدق، مش لفراطة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا القلب اللي بيعطي الفراطة للفقير حقيقة مش عم يصدق على الفقير، هو عم يحاول هيك يموع حاله، هو له مصلحة. فوت على الدكانة مثلا، مرة الشغلة هذه الغالية ما بياخذها لأنه غالية، مرة لا بده هالشغلة بيدفعها، هو كمان بده أنه يدفع البلاء عن نفسه كذا، فبزدت له شوية افراط على هذا. هذا مش صدقة، هذه كذبة، ما إلى علاقة بالصدقة، مش صدق هذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، الآية 92 من آل عمران. إذن اللي بده يتصدق، طبعا إذا دفع مبلغ صغير قد ما هو إن شاء الله أنه بحصل أجر عليه بحسبه. لكن ليش قلت أنا ما هي شروط الصدقة الأفضل، يعني أفضل صدقة سر ما هي شروطها؟ شروطها بالإضافة لما تقدم أن تكون الصدقة مما يحب المتصدق، يحبه، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في المجال هناك رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، اشترى شيئا فأعجبه فتصدق به أبو الحسن. الإمام الصادق عليه السلام كان يتصدق بالسكر، كان السكر نادر بوقته، يقول أنا لأنه بحب السكر بدي أتصدق فيه. أنه إذا وصل الإنسان شيء وأعجبه يتصدق به، يؤثر، هيك بيكون عم يتصدق في مصداقية. وفي إلى علاقة بصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإلى علاقة أنه بدوش يلف ودور، بدوش يكذب، بده يصدق التعامل مع الله، وإلى علاقة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب تدرج كمان منيح، أنه واحد مش دغري بصير قادر أنه يطلع. بعض المفسرين بيقول لك أنه المال بصير لحبه والتعلق فيه بصير كأنه جزء من الروح، بصير واحد عم يدفع مبلغ كأنه عم بشيل قطعة من روح. طيب بالبداية في يبدي اتقوا النار ولو بشق تمرة، وبصير يزيد شوي شوي. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اشترى علي عليه السلام ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من آثر على نفسه، يعني هو آثر الشخص اللي تصدق عليه بالثوب، آثره على نفسه، هذا الثوب المنيح اللي عجبني بدي أعطيه لواحد أؤثره على نفسي. من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة. شو المكافأة اللي الله عز وجل أنه في جنة مستقلة؟ أبو الحسن هو قسيم الجنة والنار، بس أنه في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين ليؤثر إلو جنة. كيف شكلها الجنة خصوصياتها اللي نحن علامات المرور مش كلها بنعرفها حتى نجي عالم الآخرة شو خصوصياته. المهم: ومن أحب شيئا فجعله لله قال الله يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك اليوم بالجنة. هل يؤثر يتصدق مما يحب صار له جنة. طيب هذا المدخل الحديث عن الصدقة بخلينا نفهم مخزون الحب في كل الأحكام الشرعية، مخزون حب الله عز وجل للناس، وهذا الحب بس نفهم حبه عز وجل إلنا بزيد حبنا إله تلقائيا. أصلا مخزون حب الله في الأحكام الشرعية، التأمل في هذا المخزون منهج متكامل في تقوية حب الله عز وجل. حب الله بالطرفين، حب العبد لربه وحب الله عز وجل للناس. هذا المنهج اسمه التفكير بمخزون حب الله في الأحكام الشرعية. راح أذكر أمثلة بالإضافة للصدق. صدق مثال: مستحب تتصدق، هذا حكم شرعي استحباب من الأحكام الشرعية. وتأملنا قديش في عظمة بدلالة حب الله عز وجل للناس، وقديش شغلة مهمة وخلينا نتعلم كيف نحن نحفظ كرامة بعضنا ونحب بعضنا ونقوي حبنا لله عز وجل فينا ويزداد حبه لنا. طيب مثال آخر: حرمة الأذى، يعني يجب كف الأذى عن الناس، يحرم الأذى لأحد. الأذى اللي حرام شو هو؟ للأسف أنه السائد بأوساطنا ما له علاقة بهذا الوجوب، وكأن الله عز وجل لم يحرم الناس على بعضهم، لم يحرم أذى الناس نهائيا. يعني الزوج له حق يعبس بوجه الزوجة، يعبس بوجهها بدون حق أبدا، ما بيجوز. الناطور عم بتعامل معه بدون حق أعبس بوجهه بيجوز أبدا. من فقهائنا اللي حاكي عن حرمة العبس العبوس بوجه أحد صاحب الجواهر، الإمام الخميني رضي الله عليه كان يقول بدنا الفقه الجواهري، يحث على الفقه الجواهري. طيب بالإضافة إلى أكثر من أنه يعبس مثلا والله يسمعه كلمة سيئة، أو أنه يصرخ بوجهه، أو أنه مثلا يضرب، أو بدون حق، حرام هذا، هذا أذى ويجب كف الأذى. طيب خلينا نفكر بمخزون حب الله عز وجل في هذا الحكم. لو إجا واحد مثلا شفته عم يتعامل معك وين ما كنت يدافع عنك ولا يرضى أن يؤذيك أحد بشيء. قديش بتحبه؟ طيب ليش ما بنفكر أن الله سبحانه وتعالى لما عم بيحرم الأذى يعني عم بيقلنا أنا بحبكم؟ حتى نحن أصحاب المعاصي بيقلنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني يا حبيباتي يا أحبائي يا أصحاب المعاصي علوا توبوا. وأيضا أصحاب المعاصي هؤلاء يحرم أذاهم، لا يقبل. إذا اطلعت على أن شخص مفطر في شهر رمضان سرا ولا عذر له، هل يجوز لك أن تتحدث عنه ومش متجاهر بالفسق؟ ما بيجوز، ما بيجوز تأذيه أبدا. تتكلم معه بالتي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هلأ إذا إجا حقوق، يعني في مثلا هو أذاك أذية معينة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مع الأد. لكن إذا رديت على الأد أنت معتدي، بس عدوانك مسوغ لأنه اضطريت لهيك. لكن وأن تعفو، إذا بتدير بالك على هذا الشخص اللي أذاك وتعفو عنه خير لك. قديش بحبنا عز وجل بحيث أنه يمنع أذانا. طيب حكم آخر، حرمة الغيبة. قديش في بتحريم الغيبة مخزون من حب الله عز وجل للناس. هلا إذا أنت كنت في مكان، إجا شخص قال لك كنا نجلس في مكان ما وأراد شخص أن يغتابك، فتصدى واحد من الحاضرين وقال أنا لا أسمح بغيبته، تلقائيا بتشعر أنك بتحبه لهذا الشخص اللي دافع عنه، صح ولا لا؟ هذا شيء فطري، أنه الله يجزيه بالخير دافع عني، وبعدها بتشوفه بتتشكره. طيب الله عز وجل يحرم غيبة غير المتجاهر بالفسق. المتجاهر هو عم يكشف حاله، حتى المتجاهر أنه مثلا واحد بيعرف التجاهر بفسقه بعده، هذا مش متجاهر، أن يصيروا شيء 40 واحد مثلا بيعرفوا حتى صار يصير ينطبق عليه عنوان متجاهر بالفسق، يعني بيعطيه مهلة هالقد. كم هو مخزون حب الله عز وجل الذي ينبغي أن نفكر فيه بتحريم الغيب. أو مثلا وجوب بر الوالدين، إلى أي حد؟ إلى حد ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهم. كلمة أف للأب للأبوين حرام. طيب هلأ نحن خلينا نقول الآباء، إذا بدني يفكروا بمخزون الحب، قديش الله عز وجل بحبهم لهالأبوين اللي هالقد موصي فيهم. بعدين الأولاد شو؟ ما الأولاد رح يصيروا أبوين، في هذا الحب بيشملهم. بعدين لو فرضنا أنه واحد كان عاقا لأبيه ثم تاب وحسن علاقته فيه وفتحت أبواب الخير قدامه إلى آخره، بصير يتندم على المرحلة اللي كان هو عاق، ويشكر الله عز وجل أنه أمر بوجوب البر وهو فاق استيقظ وتخلص. قديش بيشعر انه بحنان الله عز وجل تجاهه الذي انقذه من هذا الوضع. مخزون الحب في الاحكام الشرعية يجب ان نقف عنده بدقة، بوعي، بتأمل. النتيجة العملية نتيجة كبيرة ومهمة، هلا راح اجي ان شاء الله اذكر بعض خصوصياتها، بس بدي اذكر بعض حكم. مثلا وجوب التطهير من النجاسات، ما بنحس انه في حنان في عطف في حب، بس لو فرضنا عرفنا خصوصيات هذه المضار اللي بتنتج من هذه النجاسات، عرفناها بشكل دقيق جيد، ساعتها فينا نشعر بعطفه عز وجل وحبه إلنا بحيث انه منعنا جنبنا هذه الامور. مثلا خلينا نخذ تكرموا البول مثالا، البول قال أنا أريد دراسات أنه عم يربطوا بين عدم الاجتناب من البول تكرموا وبين مرض الإيدز. طيب أنه هذا الحكم حكم الاتقاء النجاسي والحث العجيب بحيث أنه ضغطة القبر تصيب أشخاصا منهم سيء الخلق في بيته ومنهم الذي لا يجتنب ولا يحترز من نجاسة البول تكرمه. هذا المنع الخطير طبعا لا مع وجود الدكاترة المختصين الوضع بياخذ الشيء بس مجرد إشارة انه حكم شرعي انه هذا تكرمه البول نجس. قديش مخزون مثلا الام لما بتجي بتقله لابنها الشغلة فيها ضرر او لولدها فيها ضرر عم تقله بداعي العطف والمحبة. الله عز وجل يحبنا هذا الحب الذي يجنبنا كل المخاطر الموجودة في المحرمات ويريد لنا كل الخير الموجود في الواجبات ويريدنا أن نجتنب حتى المحاذير الأضعف من محاذير الحرام والمحرمات الأمور المكروهة. مثلا بالليل مستحب إذا أردت أن تشرب الماء أن تجلس، يكره شرب الماء وقوفا بالليل. هلا نحن ما بنعرف ليش والقانون بدنا نطبقه اذا ثبت بدون ما في حدا بالدنيا هلا بيروح على المحكمه او بيطلبوه بيقولوا انا بدي افهم ليش هذا القانون، قانون بده ينفذ لانه في ثقه معينه بالمقنن. المهم التفكير في هذا المجال في احكام الاحكام الشرعيه حتى المستحبات، مستحبات فيها فوائد عظيمه. تصوروا مثلا ليله القدر خير من ألف شهر، العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر هالليلة هذا مستحب كله. قديش بيحبنا بحيث أنه رفع مستوى الزمان والمكان وثواب الأعمال وعمل هالليلة كلها قد عمر شخص مثلا عادة المعدل هيك السائد 80. طيب مخزون الحب ينبغي أن نفكر به في الأحكام الشرعية كلها حتى في المباحات. النتيجة العملية ما هي؟ نقوي حب الله عز وجل فينا ونتعامل، هي النقطة حساسة جدا، نتعامل مع الأحكام الشرعية بحب بشغف. يصير واحدنا بده يصلي ينتظر وقت الصلاة. ليش؟ لأن وجوب الصلاة سببه حب الله عز وجل لنفعنا لمصلحتنا فينا. إذا لاحظنا الآيات والروايات تفسير الخلاصة، إنسانية الإنسان تضرب عند نقص الصلاة، بمقدار نقص الصلاة ينقص من إنسانية الإنسان. إذا واحد كان عم بيصلي طبعا الصلاة بخشوع بتخلي بطارية القلب تعبي وبيظل تخلي الصلاة صلاة والإنسانية إنسانية. لكن إذا وقف صلى ولم يصلي بخشوع أكيد لا يحاسب يوم القيامة أنه لم يصلي، لا يقال صلى لكن لا يحصل على ثواب، ما بيحفظ إنسانيته بصلاة بلا خشوع. ولو كانت تحفظ الصلاة بلا خشوع الله عز وجل كان بيقبلها بلا خشوع، لكن لا يقبل إلا ما أقبل الشخص فيه بقلبه على الله عز وجل. يعني هذا اللي عبى بطارية القلب خلى الإنسانية تحفظ بهالمقدار. كل الأحكام الشرعية عندما ندرك مخزون الحب اللي فيها لا نعود لا نبقى نؤديها بتثاقل. أم صلي بعض المرات بصير كأنه كيس ملح، يعني صليت وهيك صليت كأنه كيس ملح حطيته عن ظهري، الشغلة الفلانية هيك يعني ثاقلتم إلى الأرض. الفرق بين الشخص الذي ينجز عملا بتثاقل وعمل باندفاع هو الدافع الحب. الحب قيمة الإنسان، وهي بيأكد عليها الإمام الخميني رضوان الله عليه، قيمة الإنسان في الدافع، في الدافع. انه ما هو الدافع الذي يحركك لهذا العمل القيم. مثل ما قلت لكم اذا واحد مثلا ما كان بحب شخص، ما كان عاشق هالشخص وكان هالشخص بيطلب منه طلبات فكان يتثاقل، بعدان لا عشقه أصبح يطلب منه طلبات، وضع اختلف. مش دعسة بنزين انه يعني والله بصير التجاوب اكثر، لا ابدا، بيكون في شيء ميت من الاحاسيس، هالاحاسيس بالحب تولد وتبدأ تنمو وتتعاظم، واندفاع الانسان للاعمال العبادية بحسب هذا الدافع الذي هو الحب. لذلك يجب أن ندقق جيدا في مخزون الحب الإلهي في الأحكام الشرعية حتى نصبح نؤدي هذه الأحكام ونطبقها باندفاع بحماس بيقظة. هون بيجي التهجد وبتجي العبادة، بصير واحد من أهل النوافل أهل المستحبات. أما إذا هالدافع ما عنده بيجي بصير يحارب اللي بيهتموا بالعبادات، بشوف الناس بيهتموا بالموسيقى وبالدربكي وبالدبكي. طبعا الدبكي خلينا نلتزم نحن كلام السيد القائد بأجوبة الاستفتاء الإمام الخامنئي، حكم الدبكة حكم الرقص، والرقص الحلال لا يجوز إنشاء المعاهد لتعليمه. الرقص الحلال لا يجوز إنشاء المعاهد لتعليمه، والدبكي نفس الشيء. أي تعزيز لها الأمور هذه بعيدة عن النمط. كلام السيد القائد بالرسالة بأجوبة الاستفتاءات بقناعتي أنا لا يبقي مجالا لكل صرعات الدبك اللي ملينا الدنيا فيها. كمفترض لبنان يعرف قديش فضل الإمام الحسين عليه السلام عليه كبير. هي العزة اللي منعيشها ببركة دماء سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا التوفيق الإلهي اللي الله عز وجل وفقه المجاهدين لأنهم حسينيون. المهم تفكير بمخزون حب الله عز وجل في الأحكام الشرعية أمر عظيم ويجب أن نتنبه له بشكل دائم. هكذا يمكننا أن نتابع الروايات حول علامات من يحبهم الله ونحن نبحث عن حب الله للناس. مثلا من الروايات التي ستأتي معنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. هون نصير نفكر قديش بيحبنا سبحانه وتعالى، بحيث أنه أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه الذي ينفعنا، ولعباده يعني بتشملنا القصة، وأقومهم بحقه الذين يحبب إليهم المعروف وفعاله. أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله، يعني أتعب نفسه في طاعة الله، ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. أو بختم بهذا الحديث: ثلاثة يحبها الله سبحانه: القيام بحقه والتواضع لخلقه. ولا تمشي في الأرض مرحا، أنت عمير راح تأثر، يعني تكبرك هذا بده يضر الله عز وجل ولا لا؟ بده يثير اللي حولك، أنت تتكبر على الناس التكبر. فإذا يحب الله عز وجل عباده فيريد أن يحفظ كرامتهم، يمنع هذا المتكبر من التكبر. القيام بحقه والتواضع لخلقه والإحسان إلى عباده. إذن الإحسان إلى الناس، نفع الناس، فوائد الناس أمر مركزي وينبغي أن نتعاطى معه، ونحن نفكر بعظيم مخزون حب الله عز وجل لينمي هذا حبنا له سبحانه وتعالى، ونصبح نؤدي الأحكام الشرعية بروح وبنفس، نفس مش بلا نفس. والتدين الضعيف سببه أنه في ضعف حب الله، واحيانا بيكون طبعا ضعف حب الله له سبب، احيانا بيكون في عنا مش ضعف ايمان بالغيب، بيكون ما في ايمان بالغيب. والقران صريح: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالمساله بدها تامل، ما حدا في يحكم على حدا، بس نحن ما نحكم على حالنا بالنجاه وانه خلاص قطعنا كل المخاطر بدون دليل. الدليل هو هذا، خلينا نشوف في قلبنا حب لله عز وجل، لأن الاعتقاد به سبحانه وتعالى واجب، بس أوجب منه حبه. صور واحد أنه بيكون عم بيقضي عمره هو ما بيحب الله عز وجل، بيوصل للقاء الله فأعماله اللي عملها تجعله يبغض الله سبحانه وتعالى. المعاصي اللي منوقع فيها، الغيبة، النميمة، النظر الحرام، المخاصمات، المناقرات، الصريخ بالبيوت، هالأمور. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. بيوصل للموت في شخص نائل أسطو الإمام الخميني رضوان الله عليه، أنه عم يحتضر، فعرف في صديقه راح لعنده بده يلقنه شهادة، بيقول نظر إليه شزرا عينه محمرة وقال له ما بدي أقول أشهد أن لا إله إلا الله والعياذ بالله. ليش؟ لأنه الظلم اللي الله ظلمني إياه ما ظلمه لحدا، يعني كفر انحرف، وكانت آخر كلمة بيقولها ومات. طيب بالظاهر شيخ وحج وأخ مؤمن وأخت مؤمنة، أيها العزيز، أنا ما بدي أنه لا أحبط ولا أحبط، لكن بدي نكون واقعيين ونفكر بحسب النصوص الموجودة. اللي بيخلي للصلح موضع، هذا مستشفى عاشوراء بتحل، بيكون حضور المجالس بإخلاص، والدمع على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. إذن ضروري أن ننتبه لهالخصوصيات. بدي أختم بإشارة إلى أمر حساس بقترحه بحسب الأوضاع الأمنية السنة، وضرورة أن تعمل أعمال لأجل سلامة المجالس العشوائية في كل العالم. بتمنى أنه كل شخص يلتزم، اللي قادر يلتزم بأن يقرأ مرة زيارة عاشوراء، وإذا قدر أكثر زيادة الخير خير. بس نحن يعني بدينا نوزع، مثلا اليوم الصبح وزعنا 1400 مرة زيارة عاشوراء، وإذا أراد الشخص أن يعطي فكرة، ما بدنا الاسم نحن، بس بيقول أنا فلان مثلا رأى من قديش أنا ملتزم بمرة مرتين ثلاثة، خلينا نشوف انه العدد اللي ممكن نحصله. ممكن احد الاخوان يكون عنده ورقة هلا بعد اللطمية اللي بيحب انه يسجل، او يصل التليفون يقول انا بدي اقرأ زيارة عاشوراء مرة. اللي بيعرف وبيقدر يقرأ زيارة عاشوراء بست بنود اللي هي لقضاء الحوائج، طبعا هي بدها وقت اكثر، واللي ما بيعرف الطريقة في يطلبها من المكتب وبيعطوه مكتوب انه كيف تقرأ زيارة عاشوراء لقضاء الحوائج. اذا امكن ان تكون زيارة عاشوراء اللي بدنا نقرأها لقضاء الحوائج، يعني لسلامة المجالس العاشورائية في جميع انحاء العالم، اذا امكن تكون بترتيب قضاء الحوائج بيكون افضل، واذا لا تكون قراءة عادية. قراءة عادية اللي بيأكد عليها علماءنا انه 100 مرة اللعن و100 مرة السلام. بس اذا واحد شاف انه ما راح يصير له فرصة كافية، شو بيسوي؟ الامام الشيخ محمد حسين كشف الغطاء يؤكد اقرأ الزيارة كلها للاخير، مثل ما عم نعمل هلا بالبرنامج، واللعن مرة والسلام مرة، وبعدين بتجيب 99 مرة اللعن و99 مرة السلام. يعني بتجيبهم حتى معك وقت، مثلا كل نهار او افرض بعد يومين، بس مهم انه تجيبهم هول. فاذا بدنا نحرص انه نقرأ زيارة عاشوراء وننشر هالمسألة. بالمناسبة بذكر انه كانوا الشيعة بسامراء في زمان المجدد الشيرازي رحمة الله عليه. المجدد الشيرازي استقر في سامراء وقام بأمور حساسة مهمة، وصاحب فتوى التنباكو الشهيرة في إيران. مرة حل الوباء بأهل سامراء، صار يموت وباء، المرجع قال للشيعة، أوجب عليهم أن يقرأوا زيارة عاشوراء. قال لهم أنا حاكم شرع، وأنا أوجب على كل شخص منكم أن يقرأ زيارة عاشوراء باليوم مرة. بدي يكون جيء الأمر بهذا. المهم التزم الشيعة وتوقف الطاعون بالشيعة، ما عاد مات حدا من الشيعة، ظل يموتوا سني. فجاء السنة إلى السيد الشيرازي إلى الشيعة، قال له شو عم تسووا؟ قال والله نحن هيك عم نقرأ زيارة. فبدأوا بزيارة عاشوراء وتوقف الموت في السنة ببركة زيارة عاشوراء. إذن هالزيارة عظيمة، خلينا نحرص على قراءتها. أنتوا لاحظتوا التفجير اللي صار بالحجاز وغيره، فضروري أن نرفع طبعا إذا استطاع الشخص بالإضافة لقراءة زيارة عاشوراء، أنه هالصدقة اللي عم يدفعها، ما عم حمل حدا عبء مال جديد، هالصدقة اللي عم يدفعها ينوي قسم منها لسلامة المؤمنين في العالم، لسلامة جميع المشاركين في المجالس العاشورائية والمسيرات المظاهرات كل ما يرتبط بعاشوراء. بكرة كمان مثلا شو بصير عنا زيارة الأربعين غيرها المشاية، كمان لازم نواكب بأعمال بنية سلامة المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، السيد علي القاضي وتلميذه الشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، خصوصا شهداء المرحلة الأخيرة، بالأخص الشهيد القائد حاج أبو محمد الإقليم رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.